بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا في فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، ولا نزال مع الوجوه التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى، والتي تدل على وجوب إخلاص العبادة لله وحده جل وعلا. فتقدم معنا الوجه الأول بالنظر إلى معنى الإله ومعنى الرب، فالإله هو الذي يؤله يعبد محبة وتعظيما، فهو المقصود، والرب هو الذي يربي عبده، هو الذي يعطيك ويرزقك ويهديك، فلا بد أن تستعين به. كذلك الوجه الثاني بالنظر إلى الغاية التي خلق الخلق لأجلها، هي عبادة الله جل وعلا، فحاجة العباد إلى هذه الغاية أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس، لأنه بهذه الغاية تطمئن القلوب، وطمأنينة القلب هي الحياة الحقيقية للإنسان، هي السعادة الحقيقية. ثم الوجه الثالث بالنظر إلى حقيقة فعل المخلوق، وأنه ليس عنده نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع، فهذا يجعل القلوب تتعلق بالله وحده جل وعلا. الوجه الرابع أن تعلق العبد بغير الله فيه ضرر عليه في الحقيقة، إذا تعلق العبد بغير الله لا تحصل له بركة ولا يوفق لحاجته، ومن تعلق بشيء وكل إليه. الوجه الخامس أن اعتماده على غير الله يوجب الضرر، في الوجه الرابع في التأله والتعلق، والوجه الخامس في الاعتماد والاستعانة، فإذا استعان بغير الله وكل إلى هذا المخلوق الذي استعان به. ثم الوجه السادس أن إحسان المخلوق في الغالب إنما يكون عن معاوضة، المخلوق يحسن إليك لمنفعة نفسه، بخلاف الخالق جل وعلا فإنما يعطيك ويحسن إليك رحمة بك وإحسانا محضا لك. وأظننا توقفنا عند هذا الوجه ما أكملناه. نعم، ها؟ بس وين وصلنا؟ بس أظن باقي كلامنا قلت هذا يحتاج إلى تطويل، ممكن قرأنا قراءة بس قلت هذا الكلام الأخير. نقرأ من قوله إذا تبين هذا. نعم، إيه، نذكر هنا إذا تبين هذا، يعني إذا تبين يعني أن إحسان الله تعالى يعني فيه منفعة محضة لعبده، والله لا يريد شيئا من عبده والغني. أما العباد فإنما ينفع بعضهم بعضا لحاجة بعضهم إلى بعض، فيقول إذا تبين هذا ظهر أن المخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول، بل إنما يقصد منفعته بك، وإن كان ذلك قد يكون عليك فيه ضرر، إذا لم يراعي العدل. فإذا دعوته، هذه النتيجة، فإذا دعوته فقد دعوت من ضره أقرب من نفعه، فتتعلق بالرب وحده الذي يريد منفعتك، لا تتعلق بمن يريد منفعته بك. قال: والرب سبحانه يريد لك ولمنفعتك بك لا لينتفع بك، وذلك منفعة عليك بلا مضرة، فتدبر هذا. فملاحظة هذا الوجه يمنعك أن ترجو المخلوق أو تطلب منه منفعة لك، فإنه لا يريد ذلك بالقصد الأول، كما أنه لا يقدر عليه. الله هو الذي يوفق. فإذا هذا يجعلك تخلص لله ولا ترجو المخلوق وتطلب منه. ثم قال: ولا يحملنك هذا على جفوة الناس وترك الإحسان إليهم واحتمال الأذى منهم، بل أحسن إليهم لله لا لرجائهم، وكما لا تخفهم فلا ترجهم، وخف الله في الناس ولا تخف الناس في الله. خف الله في الناس، يعني لما تتعامل مع الناس تخاف الله تعالى فيهم، تخاف الله تعالى أن تظلمهم، أن تغشهم، فتخاف الله تعالى في تعاملك مع الناس. قال: ولا تخف الناس في الله، فتخاف من الناس أن يسخروا بك أو أن يؤذوك فتترك طاعة الله أو تفعل معصية الله لأجل الخوف من الناس، كما قال الله تعالى: من الناس. قال: نعم أحسنت، ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ثم قال: وارجو الله في الناس، وارجو الله في الناس ولا ترجو الناس في الله. وارجو الله في الناس، يعني إذا أحسنت إلى الناس ترجو الله تعالى، ترجو وجه الله، ثواب الله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولا ترجو الناس في الله، فتريد من الناس عطية أو ثناء ويمكن أن تفعل بعض الطاعات لأجل الناس وأن ترجو ما عندهم من ثناء ومن مدح، فيدخل عليك الرياء وطلب الدنيا. قال: وكن ممن قال الله تعالى فيه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. ليس لأحد من الناس على هذا المؤمن نعمة من حقها أن تجزى، فإذا أحسن إليه الناس أحسن إليهم ابتغاء وجه الله، فما بقيت لهم عليه يعني منا، فخلصت أعماله لله. لذلك قال: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فإذا عامل الناس ما يعاملهم لأجل إحسانهم ولأجل معروفهم، وإنما يعاملهم لله، فيرجو الله فيهم، يخاف الله فيهم، يحسن إليهم ابتغاء وجه الله. وقال فيه: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وأذكر أنه لابن تيمية كلاما يشبه هذا الكلام، لكن ذكر في مقدمته أن هذه هي السعادة في معاملة الخلق. الإخوة، إذا أراد الإنسان أن يسعد في تعامل مع الناس فعليه بهذا القانون، بهذه القاعدة، الإخلاص لله في التعامل مع الناس، تريح نفسك. السعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله لا لحظ نفسك، إنك إذا عملت الناس لحظ نفسك من المعروف الإخوة أنه لا يمكن للإنسان أن يحصل على جميع ما يريده أو يدفع عن نفسه جميع ما لا يتمناه أو ما يكرهه. هذه سنة الله تعالى في الحياة، ولذلك الناس ما يكونون لك كما تريد أنت، فلا تتعامل مع الناس لحظ نفسك، تريد منهم كذا ولا تريد منهم كذا، لا، خذ العفو كما قال الله تعالى، خذ العفو يعني من أخلاق الناس، ما يعطونك من أخلاقهم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فبذلك يسعد الإنسان، وهذا هو تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. أظن ذكرنا شيء من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله تعالى في القرآن بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، قال الجنيد رحمه الله تعالى سمى خلقه عظيما إذ لم تكن له همة سوى الله، سمى خلقه عظيما إذ لم تكن له همة سوى الله، فكان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه قط، وإلا أن تنتك حرمة من حرمات الله. كان لم يضرب خادما ولا امرأة بيده صلى الله عليه وسلم. فتحمل مع الناس لأجل الله. لكن هنا تنبيه جميل لابن تيمية، قال ولا يحملنك هذا على جفوة الناس، ترك الإحسان إليهم واحتمال الأذى منهم. يعني والآن أتعامل مع الناس لأجل الله، فإذا ما أحسن إليك فلان خلاص ما لي علاقة به، فأنا أتعامل لأجل الله ما أبالي. أو إذا أخطأ في حقك فلان تقول خلاص ما أكلمه ولا ألتفت إليه، أنا أتعامل لله، فتكون جافيا مع الناس. لا، لا يعني الإخلاص لله في التعامل مع الناس أن تعامل الناس بجفوة، لا، بل حتى إذا أخطأ إليك أو أخطأ في حقك تحسن إليه، ادفع بالتي أحسن، لأنك ما تريد منه شيئا وإنما تريد الثواب عند الله جل وعلا، تريد وجه الله. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فما يحملنك هذا الخلق على جفوة الناس وترك الإحسان إليهم. نعم، فهذا فيه موازنة دقيقة جدا بأن يكون القلب مع الله وتخلص لله، ثم في الظاهر تتعامل مع الناس يعني بما فيه الإحسان والخير والمعروف. نعم. قال الوجه السابع أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجاتهم بك، وإن كان ذلك ضررا عليك، فإن صاحب الحاجة أعمى لا يعرف إلا قضاءها. نعم، يعني هذا الوجه زائد على الوجه السادس. الوجه السادس يعني قال لك الناس يحسنون إليك لأجل مصالحهم، نعم، فكيف تتعلق بهم؟ أخلص لله. ثم الوجه السابع فيه زيادة، ما يكتفون بهذا بل ربما يضرونك على حساب مصلحتهم، وهذا كثير الآن في حياة الناس. يعني تجد هذا يعني في الأعمال بين الناس، فلان يريد حاجة يعرف أنه إذا يعني طلبها من فلان وفلان اجتهد في تحصيلها ربما يتضرر هذا الإنسان، يقول المهم يلا خليه، المهم تصل لي هذه الحاجة، ما لي علاقة بفلان ايش يفعل. فالإنسان ظلوم جهول كما قال الله تعالى، وصاحب الحاجة أعمى لا يعرف إلا قضاءها. قال الوجه الثامن أنه إذا أصابك مضرة كالخوف والجوع والمرض فإن الخلق لا يقدرون على دفعها إلا بإذن الله، ولا يقصدون دفعها إلا لغرض لهم في ذلك. هذا عكس الوجه السادس والسابع، قال لك العكس، يعني هم يحسنون إليك لأجل مصلحتهم، ثم إذا دفعوا الضر عنك كذلك يدفعون الضر عنك أيضا لغرض لهم. قال الوجه التاسع أن الخلق لو اجتهدوا أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتهدوا أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك، فهم لا ينفعونك إلا بإذن الله ولا يضرونك إلا بإذن الله، فلا تعلق بهم رجاءك. هذا من اليقين بقدر الله جل وعلا، كما في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما، فلا تعلق بهم رجاءك. ذلك كما قال فضيل بن عياض من عرف الناس استراح، فلان ما أعطاني، لماذا فلان ما يعني توسط لي أو فلان لماذا ما أذن لي، لا خلاص، لا تعلق رجاءك بالناس. قال الله تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. هذا في القوة ودفع الضر. ثم في جلب الرزق وجلب الخير قال: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. والنصر يتضمن دفع الضرر، والرزق يتضمن حصول المنفعة. فأراد أن ينبه، يعني هذا تنبيه جميل من تيمية في هذه الآية، يعني الضر والنفع إنما هو بيد الله جل وعلا. سورة تبارك يعني تدور على تعليق القلوب بملك الله وترسخ التوحيد من هذا الجانب. ذلك كانت المانعة من عذاب القبر. قال الله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام: ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. فهذه أوجه يعني جميلة الإخوة، لو يتأمل فيها الإنسان ويلخصها يخرج بكلمة جميلة في توحيد الله تعالى وتعليق القلوب بالله. ثم قال: جماع هذا أنك إذا كنت غير عالم بمصلحتك ولا قادر عليها ولا مريد لها كما ينبغي، يعني أنت في نفسك أصلا جاهل بمصلحتك، يعني يستعجل الإنسان ويجهل بمصلحته الحقيقية، ولا قادر عليها إلا بمعونة من الله، ولا مريد لها كما ينبغي، تتكاسل، تعرف أن هذا فيه صلاحك، العلم النافع وحفظ القرآن والعبادة وقيام الليل فيه صلاحك وتتكاسل عنه. قال: فغيرك من الناس أولى أن لا يكون عالما بمصلحتك ولا قادرا عليه ولا مريدا لها. إذا كنت أنت ما تعزم عزما أكيدا على مصلحتك فكيف بغيرك من الناس تنتظر منه أن يحرص على مصلحتك أعظم من حرصك أنت على مصلحتك، فكيف تعلق قلبك بالناس؟ قال: والله سبحانه هو الذي يعلم ولا تعلم ويقدر ولا تقدر ويعطيك من فضله العظيم، كما في حديث الاستخارة. أما إلى يعني فتح الله تعالى لابن تيمية كيف أنه يفسر هذه الأحاديث تفسيرا بديعا. قال: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، أنت علام الغيوب. نعم. فذكر يعني العلم والقدرة، قال: وأسألك من فضلك العظيم. لذلك يعني العبد الإخوة يعني هذا الكلام يجعل الإنسان يتعلق بالله ويرضى بالله ويسلم أمره إلى الله. فالله تعالى اختياره لك أحسن من اختيارك أنت لنفسك، لأنه هو الذي يعلم مصلحتك والقادر عليها، والله تعالى أرحم بك من نفسك أنت بنفسك. فإذا قدر عليك شيء إياك أن تتسخط، إياك أن تحزن. ولذلك ما كلمة جميلة عن الثوري رحمه الله، كان يقول: ما أحب أن حسابي جعل إلى والدي، ربي خير لي من والدي. ذكر ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله، يقول: ما أحب أن حسابي جعل إلى والدي، ربي خير لي من والدي. تخيل يوم القيامة، يعني تخيل والدك هو الذي يحاسبك وخلاص بدخل الجنة، يقول: لا، ربي خير لي من والدي. يعني اليقين برحمة الله تعالى يعني لطفه بعباده. قال فصل وهو مثل المقدمة لهذا الذي أمامه، يعني هو سيذكر يعني كلاما كما تقدم فيه يعني وجوب تعليق القلوب بالله والاستعانة بالله، فهذا الفصل كالمقدمة له. قال وهو أن كل إنسان فهو همام حارث حساس متحرك بالإرادة. طبعا جاء حديث عند أبي داود: أصدق الأسماء أو أصدقها حارث وهمام، الحديث يعني أعله أبو حاتم في العلل، حديث الله أعلم لا يصح. الثابت كما في صحيح مسلم حب الأسماء إلى الله يعني عبد الله عبد الرحمن، أما تكملة الحديث الزيادة جاءت عند يعني أبي داود وغيره وعلها أبو حاتم يعني في العلل. وأيضا يعني ذكر ابن حجر في النكت على ابن الصلاح يعني قصة لطيفة في إعلال هذا الحديث من أبي حاتم رحمه الله. لكن هذا معنى صحيح، قال أن كل إنسان فهو همام حارث، همام من الهم يعني الإرادة، وحارث من الحرث وهو الكسب. همام إشارة إلى النية الإرادة، وحارث إشارة إلى يعني العمل والكسب. قال حساس متحرك بالإرادة، بل كل حي فهو كذلك، له علم وعمل بإرادته، والإرادة هي المشيئة والاختيار، هذا الهم. ولا بد في العمل الإرادي الاختياري من مراد وهو المطلوب، هذا الذي يريد ابن تيمية هنا. يقول لك لا بد ما دام الإنسان عنده هم وإرادة، والإرادة تتعلق بشيء مراد، شيء مطلوب، أنت تريد شيئا. كل إنسان إذن ما دام عنده إرادة لابد أن يكون له مراد ومطلوب محبوب مقصود في هذه الدنيا، فإما أن يكون مقصودك هو الله وإما أن يكون غير الله. قال ولا بد في العمل الإرادي الاختياري من مراد وهو المطلوب، ولا يحصل المراد إلا بأسباب. هذا المراد ما يمكن أن تحققه أن تحصل عليه إلا بأسباب ووسائل تحصله، فإن حصل بفعل العبد فلا بد من قدرة وقوة، وإن كان من خارج فلا بد من فاعل غيره يعينه يعني على تحصيل هذا المراد إذا كان خارج فعل العبد، وإن كان منه ومن الخارج فلا بد من الأسباب كالآلات ونحو ذلك. فلا بد لكل حي من إرادة، ولا بد لكل مريد من عون يحصل به مراده، فصار العبد مجبولا على أن يقصد شيئا ويريده، ويستعين بشيء ويعتمد عليه في تحصيل مراده. هذا أمر حتم لازم ضروري في حق كل إنسان يجده في نفسه. لكن المراد والمستعان على قسمين، طبعا المراد يتعلق بالألوهية والمستعان يتعلق بالربوبية، إياك نعبد وإياك نستعين. قال منه ما يراد لغيره ومنه ما يراد لنفسه، والمستعان منه ما هو المستعان لنفسه ومنه ما هو تبع للمستعان وآلة له. قال فمن المراد ما يكون هو الغاية المطلوب، فهو الذي يذل يذل فهو الذي يذل له الطالب ويحبه. من المراد ما يكون هو الغاية المطلوب، فهو الذي يذل له الطالب ويحبه وهو الإله المقصود. ومنه ما يراد لغيره وهو بحيث يكون المراد هو ذلك الغير، فهذا مراد بالعرض، إما أن تريده حتى تتقوى به على طاعة الله فيكون هذا محمودا، وإما أن تريده لذاته وهو ما يتعلق بعبادة الله فيصرفك عن الله. قال ومن المستعان ما يكون هو الغاية التي يعتمد عليه العبد ويتوكل عليه ويعتضد به، ليس عنده فوقه غاية في الاستعانة، يعني حتى الذي تستعين به هناك شيء ليس فوقه شيء تستعين به وهو الله جل وعلا. أما باقي الأسباب تدخل في قوله ومنه ما يكون تبعا لغيره، لأن كل سبب تتفكر فيه قد يتعلق بسبب آخر إلى أن يرجع إلى قوة الله وقدرة الله. قال بمنزلة الأعضاء مع القلب، والمال مع المالك، والآلات مع الصانع، هذه أسباب ترجع إلى يعني مالكها وصانعها. قال فإذا تدبر الإنسان حال نفسه وحال جميع الناس وجدهم لا ينفكون عن هذين الأمرين، لا بد للنفس من شيء تطمئن إليه وتنتهي إليه محبتها وهو إلهها، لا بد، هذا في الألوهية، ولا بد لها من شيء تثق به وتعتمد عليه في نيل مطلوبها وهو مستعانها. سواء كان ذلك هو الله أو غيره. وإذن فقد يكون عاما وهو الكفر، كمن عبد غير الله مطلقا وسأل غير الله مطلقا، مثل عباد الشمس والقمر وغير ذلك الذين يطلبون منهم الحاجات ويفزعون إليهم في النوائب. وذلك ابن تيمية له كلام يعني شبيه بهذا، ذكر أن فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى هو مشرك، حتى فرعون مشرك، وبين ابن تيمية أنه لا يمكن أن يفصل بين الشرك والكفر من الناحية العملية. من الناحية اللغوية والتصورية يمكن تقول الشرك فيه تشريك، أما الكفر فيه جحد، ليس فيه صرف عبادة لغير الله، يهين المصحف أو يفعل شيء فعل كفري ليس فيه تشريك. هذا الإخوة فقط أمر نظري، لكن إذا تفكرت في هذا الكلام الذي بين يديك، ما يمكن من ناحية العملية إنسان يعيش الدنيا ليس له مراد. حتى لو قالك أنا ملحد والعياذ بالله ما يعني أعبد شيئا، فهو في النهاية تجده يعبد هواه نفسه، فرأيت من اتخذ إلهه هواه. وذلك يعني فرعون يعني كان يعبد غير الله تعالى، كما كان عند الفراعنة آلهة تعبد من دون الله، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قال وقد يكون خاصا في المسلمين، يعني هذا ليس فقط في الكفار بل يكون في المسلمين. قال مثل من غلب عليه حب المال أو حب شخص أو حب الرياسة حتى صار عبد ذلك. هذا الإخوة من الشرك الأصغر الخفي، كما عرفنا في قواعد الشرك أن إذا تعلق القلب بغير الله تعلقا شديدا لكن ما وصل إلى درجة التعبد أن يصرف له العبادة، لا، ولكن في قلبه يعني تعلق شديد بهذا الشيء الدنيوي المخلوق فيرضى لأجله ويسخط لأجله، فهذا من الشرك الأصغر الخفي، يكون في أبواب مختلفة. انظر كيف قال حب المال حب شخص حب رياسة حتى صار عبد ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن منع سخط الضابط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. هذا دعاء عليه بالتعاسة لأنه يتعلق بغير الله فيتعس في الدنيا، تعس تعثر يعني وانتكس سقط على وجهه، وإذا شيك أصابته شوكة فلن تقش يعني لا تخرج هذه الشوكة منه بالمنقاش، يعني هذا كناية عن لزوم الشر والتعاسة له في الدنيا. قال وكذلك من غلب عليه الثقة بجاهه وماله بحيث يكون عنده مخدومه من الرؤساء ونحوهم أو خادمه من الأعوان والأجناد ونحوهم أو أصدقائه أو أمواله هي التي تجلب المنفعة، هي التي تجلب المنفعة الفلانية وتدفع المضرة الفلانية، فهو معتمد عليها ومستعين بها، والمستعان هو مدعو ومسؤول، حتى الاستعانة فيها شرك إذا استعنت بغير الله، تستعين بجاهك بذكائك بعلمك بجندك بأصدقائك لدرجة تصل إلى تعلق القلب بهذا السبب والثقة به. قال وما أكثر ما تستلزم العبادة الاستعانة، صحيح، وما أكثر ما تستلزم العبادة الاستعانة، فمن اعتمد عليه القلب في رزقه ونصره ونفعه وضره خضع له، هذا وجه الاستلزام، إذا اعتمدت على شيء واستعنت به ستخضع له، خضع له وذل وانقاد وأحبه من هذه الجهة، وإن لم يحبه لذاته لكن قد يغلب عليه الحال حتى يحبه لذاته وينسى مقصوده منه، كما يصيب كثيرا ممن يحب المال أو يحب من يحصل له به العز والسلطان. نعم، يعني هو فقط جعل مثلا هذا المال وسيلة فقط، ولكن تعلق القلب به تعلقا شديدا أنه السبب في جلب هذه المنافع، ثم تجده يخضع لهذا المال ويتعبد قلبه لهذا المال فيحبه لذاته، وفي البداية أحبه لأنه مجرد وسيلة لغرض يريده هو. قال وأما من أحبه القلب وأراده وقصده فقد لا يستعينه ولا ويعتمد عليه إلا إذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه. ممكن أن يحب شيئا لكن ما يستعين به، أن يعرف أنه ضعيف مثلا، ما ينفع في الاستعانة على بعض المطالب. قال كاستشعار المحب قدرة إلا إذا قلنا إذا استشعر قدرته. قال كاستشعار المحب قدرة المحبوب على وصله، فإذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه استعانه، استعان به. وإلا فلا، فالأقسام ثلاثة، فقد يكون محبوبا غير مستعان، وقد يكون مستعانا غير محبوب، وقد يجتمع فيه الأمران. فإذا علم أن العبد لا بد له في كل وقت وحال من منتهى يطلبه هو إلهه، ومنتهى يطلب منه هو مستعانه، وذلك هو صمده الذي يصمد إليه في استعانته وعبادته، تبين أن قوله إياك نعبد وإياك نستعين كلام جامع محيط أولا وآخرا لا يخرج عنه شيء. حقا يعني هذه الكلمة في سورة الفاتحة جمعت يعني حياة الإنسان كلها، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه السعادة، هذه الحياة الحقيقية. فصارت الأقسام أربعة، إما أن يعبد غير الله ويستعينه وإن كان مسلما، فالشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، ويستعين بالله عند استعانة بالله وتوكل على الله، لكن مثلا قلب معلق بالمال، يعني هذا موجود في من يطلب الدنيا وهمه معلق بالدنيا، أصحاب الشهوات تجده مثلا تاجر يصبح يقول توكلت على الله، ويخرج من بيته يقول بسم الله توكلت على الله، لكن إيش ما عنده إيش تعبد وتعلق القلب بالله، عند استعانة بالله لكن ما عنده إيش تعبد لله، فقلبه معلق بالمال، قد ما يصلي، قد بل تجد مثلا يعني وهذا تجدونه يلعب كرة ويجيب الهدف ثم إيش يسجد ويشكر الله أو يعني يستعين بالله، هذا عنده استعانة لكن أصلا قلبه معلق بالكرة ومعلق بالدنيا والمال الذي سيحصل عليه، لكن عنده ويطلب، قد تجده يدعو الله تعالى لكن إيش في أمور دنيوية. قال فالشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، فهذا بحسب، قد يكون عنده شيء من الشرك الأصغر إذا عظم تعلق القلب بهذا المطلوب الذي يطلبه. وإن استعان بالله، فالاستعانة بالله قد إيش تجعل الإنسان يعني يظن أنه بعيد عن الشرك، أنا أستعين بالله أتوكل على الله، لكن انظر قلبك معلق بماذا، تستعين بالله في ماذا؟ كثير من الناس الآن يستعين بالله يتوكل على الله لكن فقط في أمور الدنيا، هل تستعين بالله في طلبك للعلم؟ هل تستعين بالله في المحافظة على الصلاة؟ هل تستعين بالله في قيام الليل؟ هل تستعين بالله في حفظ القرآن؟ من يتوكل على الله في هذه المطالب؟ القسم الثاني قال وإما أن يعبده ويستعين غيره، عند تعلق بالله وحب لله لكن يتوكل على غير الله، مثل كثير من أهل الدين يقصدون طاعة الله ورسوله وعبادته وحده لا شريك له، وتخضع قلوبهم لمن يستشعرون نصرهم ورزقهم وهدايتهم من جهته من الملوك والأغنياء والمشايخ. نعم هو يريد الله ويعبد الله لكن يعني ضعف اليقين في قلبه، يتعلق بفلان وفلان، وهذا كما ذكر ابن تيمية ما أكثر ما تستلزم العبادة الاستعانة. ثم النوع الثالث قال وإما أن يستعينه وإن عبد غيره، يستعين بالله نعم، وإما أن يستعينه وإن عبد غيره، هذا مو مثل القسم الأول ولا أن يعبد غير الله ويستعينه. طيب لا بأس، إما أن يستعينه وإن عبد غيره، مثل كثير من ذوي الأحوال وذوي القدرة وذوي السلطان الباطن أو الظاهر وأهل الكشف والتأثير الذين يستعينونه ويعتمدون عليه ويسألونه ويلجؤون إليه، لكن مقصودهم غير ما أمر الله به ورسوله وغير اتباع دينه وشريعته التي بعث الله بها رسوله. يعني هذا موجود عند أهل البدع، يعني قد تجد عنده تعلق بالله وتوكل على الله واليقين والاستعانة بالله، لكن يعني على غير ما يريده الله، عنده بدع، عنده خرافات، وقد يتعلق قلبه ب يعني غير الله تعالى، فهذا يوجد عند هؤلاء. طبعا هذه كل الأقسام هذه إذا وصل التعلق إلى درجة فيها تعبد يدخل في الشرك الأكبر. قال القسم الرابع: الذين لا يعبدون إلا إياه ولا يستعينون إلا به. طبعا كان مقتضى القسمة الرباعية أن يذكر إيش يعني أن لا يعبد الله ولا يستعين يعني بالله أصلا مثلا، لأن النوع الأول والثالث تقريبا يعني قريب من بعض، لكن كان هناك شيء من يعني المغايرة في التمثيل. أو قال القسم الرابع: الذين لا يعبدون إلا إياه ولا يستعينون إلا به. وطبعا هذه الأقسام أيضا ذكرها ابن القيم، يعني شرحها في يعني بعض كتبه أطال فيها. قال: وهذا القسم الرباعي قد ذكر فيما بعد أيضا، لكنه تارة يكون بحسب العبادة والاستعانة، وتارة يكون بحسب المستعان. فهنا هو بحسب المعبود والمستعان، لبيان أنه لا بد لكل عبد من معبود مستعان، وفيما بعد بحسب عبادة الله واستعانته. فإن الناس فيها على أربعة أقسام. نعم. قال: فصل في وجوب اختصاص الخالق بالعبادة والتوكل عليه، فلا يعمل إلا له ولا يرجى إلا هو، هو سبحانه الذي ابتدأك بخلقك والإنعام عليك بنفس قدرته عليك ومشيئته ورحمته من غير سبب منك أصلا، وما فعل بك لا يقدر عليه غيره. ثم إذا احتجت إليه في جلب رزق أو دفع ضرر فهو الذي يأتي بالرزق لا يأتي به غيره، وهو الذي يدفع الضرر لا يدفعه غيره، كما قال تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، وهو سبحانه ينعم عليك ويحسن إليك بنفسه، فإن ذلك موجب ما تسمى به وصف به نفسه، إذ هو الرحمن الرحيم الودود المجيد، وهو قادر بنفسه، وقدرته من لوازم ذاته، وكذلك رحمته وعلمه وحكمته لا يحتاج إلى خلقه بوجه من الوجوه، بل هو الغني عن العالمين، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وفي الحديث الصحيح الإلهي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ولو كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا، إلى آخر الحديث. فالرب سبحانه غني بنفسه، وما يستحق من صفات الكمال ثابت له بنفسه، واجب له من لوازم نفسه، لا يفتقر في شيء من ذلك إلى غيره، بل أفعاله من كماله كمل ففعل، وإحسانه وجوده من كماله، لا يفعل شيئا لحاجة إلى غيره بوجه من الوجوه، بل كل ما يريده فعله، فإنه فعال لما يريد، وهو سبحانه بالغ أمره، فكلما يطلب فهو يبلغه ويناله ويصل إليه وحده، لا يعينه أحد ولا يعوقه أحد، لا يحتاج في شيء من أموره إلى معين، وما له من المخلوقين ظهير، وليس له ولي من الذل. هذا تأكيد الكلام المتقدم. قال: والعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقارا إليه وخضوعا له كان أقرب إليه وأعز له وأعظم لقدره، فأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله. وأما المخلوق فكما قيل: احتج إلى من شئت تكن أسيرة، واستغني عن من شئت تكن نظيرة، احتج إلى من شئت تكون أسيرا، إذا احتجت إلى الناس تكون أسيرا إحسانهم، لكن إذا استغنيت عنهم قال استغني عن من شئت تكون نظيرا. إذا استغنيت عن ملك كأنك ملك معه مثله، إنك ما يعني تريد منه شيئا. قال وأحسن إلى من شئت تكون أميره. ولقد صدق القائل بين التذلل والتدلل نقطة في رفعها تتحير الأفهام. ثم البيت الثاني مكسور، ولذلك قال هكذا بالأصل، قال ذاك التذلل شرك فافهم يا فتى بالخلف، أو ب يعني اختلاف بين التذلل والتدلل. لو واحد منكم يعني عنده قريحة شعرية يعدل البيت هذا يعطينا المعنى الصحيح. طبعا المعنى أنه يريد يعني أن التذلل يعني شرك، بين التذلل والتدلل نقطة في رفعها تتحير الأفهام. فالتذلل يعني لغير الله يعني شرك، أما يعني التدلل يعني فليس في هذا، ما أدري. قال فأعظم ما يكون العبد قدرا وحرمة عند الخلق إذا لم يحتج إليهم بوجه من الوجوه، فإن أحسنت إليهم مع الاستغناء عنهم كنت أعظم ما يكون عندهم. وكما روي في الحديث وإن كان يعني فيه ضعف، لكن يعني لعله من كلام السلف، يعني ازهد يعني في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وذلك يعني جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه وغيره أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نسأل الناس شيئا، فكان أحدهم إذا سقط صوته من بعيره لا يطلب من أخيه أن يناوله الصوت، لا يسأل الناس شيئا، طبعا إلا إذا اضطر الإنسان واحتاج حاجة ماسة لا بأس، لكن مقصودا ما يكون هذا هو يعني ديدن الإنسان ويعني حاله هكذا مع الناس. قال ومتى احتجت إليهم ولو في شربة ماء نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم. وهذا من حكمة الله ورحمته ليكون الدين كله لله ولا يشرك به شيء. يعني سبحان الله، الله تعالى جعل هكذا سنة في الحياة، الناس يحتاجون إلى بعضهم البعض. لذلك الله تعالى قال أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، كل واحد يسخر الآخر في خدمته وفي حاجته. فالفقير نعم يحتاج إلى أن يشتغل عند الغني مثلا عند الملك، لكن الملك أصلا والغني هذا يحتاج إلى هذا الفقير، ولولاه لما استطاع أن يقوم بحاجاته ومصالحه، فكل واحد أصلا يحتاج إلى الآخر. حتى وانت تدفع الزكاة، لما تبحث عن الفقير أنت المحتاج قبل أن يكون هو المحتاج، تبرئ ذمتك أمام الله. فكل واحد يحتاج إلى الآخر، الزوج يحتاج إلى زوجته، والزوجة تحتاج إلى زوجها، الولد إلى والده، والوالد إلى ولده، المعلم يحتاج من تلاميذه، والتلميذ يحتاج إلى من معلمه، وهكذا. لو أن المعلم ما يدرس لضاع علمه. نعم، فهكذا قامت الدنيا. لماذا؟ حتى يكون الدين كله لله، الله هو الغني وحده، هو المطلوب وحده، هو الغني وحده. فهذا من حكمة الله جل وعلا. وذلك من تمام يعني تحقيق هذا الشيء، يعني تلاحظ في الأحاديث النبوية النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو احتاج شيئا في كثير من الأمور ما يصرح بالسؤال، كما مر معنا في بعض الأحاديث، مثلا يصبح النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل عندكم شيء، ما يقول أعطوني، فرق، شوف، أعطوني ماء، أعطوني طعاما، يعني هذا في شيء من إيش تذلل، لكن يقول هل عندكم شيء، كيف يعني الكلام النبوي. قال ولهذا قال حاتم الأصم رحمه الله، قال لما سئل فيما السلامة من الناس، قال أن يكون شيئك لهم مبذولا وتكون من شيئهم آيسا. أن يكون شيئك لهم مبذولا، تعطي لكن تيأس مما عندهم، لا تطلب منهم شيئا، لكن إن كنت معوضا لهم عن ذلك وكانوا محتاجين، فإن تعادلت الحاجتان تساويتم كالمتبايعين، ليس لأحدهم فضل على الآخر، وإن كانوا إليك أحوج خضعوا لك. فالرب سبحانه أكرم ما تكون عليه، أحوج ما تكون إليه. أحوج ما تكون إلى الله، تفتقر إلى الله تكون كريما عند الله، وأفقر ما تكون إليه، نعم وأفقر، نعم أحوج ما تكون إليه وأفقر ما تكون إليه. والخلق أهون ما يكون عليهم، أحوج ما يكون إليهم. إذا احتجت إلى الخلق ستكون هين، لا قيمة لك عندهم. فانظر إلى لطف الله تعالى، من لم يسأل الله يغضب عليه. قال لأنهم كلهم محتاجون في أنفسهم، لأنهم لماذا الخلق؟ لأنهم كلهم محتاجون في أنفسهم، فهم لا يعلمون حوائجك ولا يهتدون إلى مصلحتك، بل هم جهلة بمصالح أنفسهم، فكيف يهتدون إلى مصلحة غيرهم؟ فإنهم لا يقدرون عليها بل ولا يريدون من جهة أنفسهم، فلا علم ولا قدرة ولا إرادة. والرب تعالى يعلم مصالحك ويقدر عليها ويريدها رحمة منه وفضلا، وذلك صفته من جهة نفسه، لا شيء آخر جعله مريدا رحما، بل رحمته من لوازم نفسه، فإنه كتب على نفسه الرحمة، ورحمته وسعت كل شيء، والخلق كلهم محتاجون، لا يفعلون شيئا إلا لحاجتهم ومصلحتهم، وهذا هو الواجب عليهم والحكمة، ولا ينبغي لهم إلا ذلك. لكن السعيد منهم الذي يعمل لمصلحته التي هي مصلحة، لا لما يظنه مصلحة وليس كذلك. نعم، السعيد من الخلق الذي يعرف مصلحة الحقيقية وهي تحقيق عبودية الله تعالى، ويسعى إليها وإلى تكميلها بالعلم النافع والعمل الصالح، فهذا هو السعيد. وإن احتاج إلى غيره في هذا يذهب يطلب علم ويسأل العلماء مثلا، هذا ليس بذل، بل هذا فيه الخير والمصلحة له، لا لما يظنه مصلحة وليس كذلك. يظن مصلحته والسعادة في المال وفي الدنيا فيضيع يعني حياته في ذلك. قال فهم ثلاثة أصناف: ظالم وعادل ومحسن. طيب، إذن لعلنا نقف هنا الإخوة عند يعني هذا الكلام، ثلاثة أصناف، لأن ما بقي شيء عن درس النحو. الأذان كم؟ 19. طيب لا بأس، نقف هنا ونكمل إن شاء الله يعني الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين.